Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحكايه الجديده من حكايه الحرب، وهي في الحقيقه يعني حكايتين. سنستمع لحكايه حنين الصادق ونسيبه عبد الله على التوالي، بيحكوا قصه هروب وخروج من العاصمه الخرطوم في البدايات الاولى للحرب والتفاصيل المصاحبه لذلك. اهلا بكم واستماع طيب نرجوه لكم.
السلام عليكم، أنا اسمي حنين الصادق وأنا من الناس اللي نزحت بسبب الحرب من الخرطوم للقاهرة، ودي قصتي. طبعا قصتي أنا شايفة أني كنت محظوظة شديد، أو أنا وعائلتي كنا محظوظين شديد، يعني قصتنا مقارنة بالقصص اللي إحنا بنسمعها أو بنشوفها أو كذا، يعني نعتبر محظوظين جدا لأنه إحنا صراحة ما تعرضوا لنا جنجويد أو ما تعرضوا لنا جيش أو ما تعرضنا لأي حاجة لما في أثناء رحلتنا اللي هي من الخرطوم للقاهرة. يوم 15 أبريل السبت 15 أبريل أنا كنت في الجامعة، أنا بدرس في جامعة العلوم الطبية والتكنولوجية برضو معروفة بمامون حميدة في شارع المطار. على الساعة 10 أو 10 إلا ربع كده أمي اتصلت بي تلفون وأنا في محاضرة ما رديت لها. واصلت تتصل بي أكثر من تلفون وطبعا ما برد لها، كنت لكن لما لقيت ان هي اتصلت بي زي 3-4 مرات فتوترتها، فيعني اخذت اذن من الدكتور قلت له يعني امي بتتصل بي واضح انه في امرجنسي حاصله فلازم ارد لها. طلعت من القاعه رديت على امي، قالت لي احنا سامعين ضرب تقيل جدا، رصاص تقيل جدا جنب البيت، ما عارفين في شنو، فللضمان بس والدك واخوك الكبير حيجوا ياخذوكي من الجامعه فخليكي مستعده. طبعا احنا في شارع المطار فقلت احنا ما سامعين حاجه، واحنا ساكنين يعني بيتنا في المجاهدين جنب المدينه الرياضيه واللي هي المكان اللي بدت منه الضرب وكذا. في اللحظة ديك دخلت للدكتور شرحت له الوضع، قال لي احنا ما سامعين حاجة لكن يعني ما شايف فايدة ان انت تمشي ولا كده وتضيع اليوم عليك. فأثناء ما احنا بنتناقش في الموضوع ده تلفونات زملائي في الدبعة بدأت يعني ترين، اللي هم أبهاتهم وأمهاتهم وأهلهم عايزين يكلمهم انه في شيء حاصل. فالدكتور طبعا بطبيعة الحال قام قرر يلغي المحاضرة وما تبقى من المحاضرة، وقال لنا ننزل على مبنى تحت، احنا في الطابق الاول كنا، قال لنا انزلوا تحت شوفوا حاصل شنو. فمسافة قفلنا القاعة لمينا حاجاتنا، يعني كانت شايل اللابتوب وشايل حاجات كثير شديد، دخلت شنطتي ونزلتها لقيت انه احنا في المبنى عندنا الريسبشن اريا بتاعت المبنى، واحد من الحرس حق الجامعة قافل الباب وموقف ناس ومقافل الاسانسيرات وموقف ناس وقال لنا اقعدوا لانه في ضرب برا، يعني مسافة أقل من 10 دقائق فجأة الضرب وصلنا في شارع المطار. فبيجيت أنا طبعا ما فاهم حاصل شنو، وأخوي بيتصل علي أنا ما قادر أشرح له في شنو، والشبكة كعبة جدا لأنه كان في رفوهات كثيرة بتدخل لي، لدرجة أنه في لحظة كان أمي وأخويا وبتخالتي وخالتي وكم زول بيحاولوا يتصلوا بي لدرجة أن تلفوني قفل. فطبعا أنا من الخلعة بيجيت أنه ما عارفة أبكي، ما عارفة أصرخ، ما عارفة أمشي وين. بطريقتي ما تلفون رجع اشتغل، قدرت اتواصل مع اخوي. اخوي كان في الجهة التانية من الجامعة فداخل ببوابة تانية وما عارف يمشي وين، وانا ما في المبنى حق الكلية حقنا، انا في مبنى تاني. فاتفقنا انه نتلاقى في حتة في النص في الجامعة، قلت له بس اصل الحتة الفلانية دي وانا بجيكها. لما فتحوا باب المبنى اللي احنا كنا فيه عشان نقدر نطلع، انا بطريقتي ما حسيت اني طرطة وصلت الحتة الاخوي فيها، يعني في العادة بتاخد مني مثلا 5 دقائق مشي، انا اظن وصلت هناك في دقيقتين. لما لقيت اخوي يعني صراحه ارتحت نفسيا لانه حسيت انه انا لو حصل حاجه على الاقل اخوي معي. بقينا بنحاول نتواصل مع ابوي اللي هو برا الجامعه في العربيه عشان نصله. بوابات البوابه الدخل من اخوي كانت اتقفلت، والبواب وكل البوابات في الجامعه مقفوله ما عدا البوابه الرئيسيه، وابوي ما معه تلفون لانه طلع مخلوع نسى تلفونه. فابوي بطريقه ما لقى تلفون ضرب لنا، اتفقنا نتلاقى في حته معينه. طلعنا من البوابة، حتى ناس حرس الجامعة بتاع في البوابة الرئيسية ما كان بيخلي زول يطلع إلا يقول لك أنت يا سايق يكون معك زول من أهلك، ما نخليك تطلع براك. فانا بقيت شغال لهم ده اخوي ده اخوي هو بيقول انا ما طالب انا ما طالب دي اختي انا ابونا برا. فكان يعني موقف مخيف جدا. رجعنا البيت لقيت الحمد لله يعني البيت سالمين ما يعني ما حصل اي حاجه, بس لما رجعنا كان انه الشوارع مليانه مليانه يعني تاتشرات بتاع الدعامه وكده. رجعنا البيت لما دخلت لقيت خالي وزوجته قاعدين معانا, هم ساكنين قريب مننا لكن امي تواصلت معهم قالت لي انه في ضرب فتعالوا اقعدوا معانا بس للضمان لو حصل شيء. فده كان يعني اول يوم لما كنا بنتكلم مع ابوي انه حيحصل شنو ما حيحصل شنو, قال لي انا ده ممكن ضرب ينتهي في 3 يوم. فالوقت ده احنا يعني الدنيا نهايه رمضان نهايه شهر, فما كان عندنا مؤن كتير في البيت فاضله بتاعه اكل وشراب ومي شراب وكده, ويعني كنا ناويين نمشي بعد كم يوم نشتري حاجات العيد يعني نجهز المؤن لباقي الشهر الجديد وكده. فتاني يوم الصباح امي صحت لقيت الضرب اشتد, فتواصلت مع سيدة دكان حق الحلة بتاعنا اللي هو مسافة بتاع دقيقتين مشي, قالت ليه احنا دارين المؤن اللي عندك دارين, احنا في البيت حاليا 9 اشخاص فعايزين اكل دارين, ما كان عندنا موية ما كان عندنا يعني موية شراب ما كان عندنا, كان يعني الحمد لله كهربا فيه وموية بتاعت موية جارية فيه لكن ما كان عندنا موية شراب. فجهز لنا موية جهز لنا اكل جهز لنا مؤن بسيطة بتقعدنا ما يعادل 10 أو 15 يوم. فامي ساقت عربيتها وقفت قدام الدكان, الدكان كان قافل, فتح لها الباب دخل الحاجات في الظهرية حاسبته وجات. ده كده كان أول 5 أيام إحنا ما كان في حاجة, يعني كان عندنا كهرباء لكن الضرب كان مستمر وكان بيزيد على مدار الساعة, يعني كان وصل مرحلة كعبة جدا إنه أنت ممكن تحس إنه الناس دي ممكن قاعدين شاكلوا في الغرفة معاك. يوم القفلة بالليل الساعة 12 أو الساعة 1 صباحا أول يوم في العيد, انا كنت بتكلم مع واحده زميلتي في التليفون وسمعت صوت غريب. طبعا احنا قافلين على نفسنا البيت الحوش ما بنطلع خايفين انه ممكن واحد من المتمردين يخش الحله يهجم علينا في البيت ولا كده, فكنا قافلين الجراج بعربيه وقافلين الابواب كلها وقاعدين بس جوا ما بنطلع. ففجاه اسمع لك صوت غريب جدا بيجلي في راسي انه ده باب الجراج, زول بيضرب في باب الجراج بيضرب ضرب جدا في باب الجراج. فانا نازله في السلم بنادي في اختي بقول لها في زول في الجراج في زول بيضرب في باب الجراج يعني شوفوا في شنو. انا في السلم حتى في نص السلم فجاه البيت ده اتهز, اسمع صوت بتاع حاجه وقعت والبيت ده اتهز يعني حتى الشبابيك يعني الشبابيك كان خلاص. فطبعا من الخلع امي بقت تصرخ لنا كلنا تلمينا اللي هو احنا 9 أشخاص تلمينا في الصاله عندنا او في الجلسه عندنا قعدنا فيها وبيجينا بس صانين. بعدها 5 مرات اتضرب يعني الصواريخ دي كانت بتضرب, طلعت انه الصواريخ دي بتضرب في مدرسة جنبنا على بعد 3 دقايق مننا او على بعد 3 مباني مننا هي الحقيقة بس ورا البيت. فطبعا الارتداد خلى البيت يتهزى. الوقت ده احنا كنا بنفكر يعني الايام القبلية السابقة للضربة دي كنا نفكر انه ممكن نمشي الجزيرة ممكن نمشي مدينة ممكن نمشي سنار لأهلنا ممكن نمشي وين. معانا بنات خالاتي هم ساكنين في المعمورة بأولادهم وكده, فأمي اتصلت بهم قالت لهم احنا ماشيين القاهرة بكرة تاني يوم في العيد, احنا هنتحرك على قندهار نشوف لنا بص هنمشي على القاهرة. فقال له خلاص احنا هنمشي معاكم. فالوقت داك احنا بقينا نرتب في شنطنا, امي قالت لنا حتى يعني امي كلامها كان واضح انه ما نشيل هدوم معنا كثير عشان لو لاقينا جنجبيد او لاقينا زول في الشارع انهبنا ما يكونش عندنا شيء ننهبه. احنا الذهب حقنا دسيناه في علب الحبوب حقتنا, الدولارات دسيناه في الورق, في شنطه كنا خاتينها كانوا شايلينها لامي اللي هي لو فتشوا الشنطه خاتين ذهب وقروش عشان لو قرروا ينهبوا ينهبوا القروش دي يعني ما يفتشوا باقي الشنط وباقي الحاجات. ف الخطة الأصلية كانت إنه إحنا هنمشي هنخش بأرجين عادي, لكن أمي وأخوي الكبير لأنه فوق سنة 18 سنة حيضطر يرجع حلفة, هم حيضطر يرجعوا حلفة عشان يعملوا فيزا لأخوي. وإحنا بنتناقش إنه هي تمشي حلفة وما تمشي حلفة وما تمشي شنو, فعندنا صديقة للعائلة اتصلت بأمي تطمن عليها لأنه سمعت في ضرب حصل جنبنا الصواريخ دي. فقامت تذكرت إنه أخوي شهر 1 كان في مصر فممكن يكون عنده فيزا, فاحنا اتاكدنا وطلع الحمد لله الحمد لله الحمد لله عنده فيزا 6 شهور متعدده للقاهره لمصر. فبقينا كلنا خلاص قررنا انه حنجي على مصر لانه ما كان عندنا زول تاني محتاج فيزا في العائله حقتنا. تاني يوم اللي هو تاني يوم في العيد اتحركنا على قندهار اللي هو احنا 5 عربات فيه 22 زول 22 شخص ماشيين على القاهرة. اي ارتكاز بيجينا احنا كنا العربيه قدام، ابوي كان سايقنا كان بيقول لهم دي عائلتي ماشيين القاهره، ابوي ما جا معانا. فمشينا وصلنا قندهار، يعني ما تعرضنا لشيء، بس ناس الجيش تقريبا كانوا وقفوا عمي لانه سايق عربيه بتاعت منظمه، لكن ما سالوه يعني، بس قال له انت سايق عربيه منظمه ويعني كده افتح ظهري وشنو شنو، ما كان في اكثر من كده. وصلنا قندهار، الرحله بدت من قندهار القاهره، كانت اخذت ما يعادل 4 ايام. المشكله يعني احنا ما يعني الحمد لله ما كان عندنا مشكله بتاعت يعني ما تعرضنا زي ما قلت رقم ديجن جويد وكذا. الأسوأ فتره كانت هي ما يعادل 17 ساعه قضيناها في المعبر. ال 17 ساعه دي في الشمس، يعني احنا لما دخلنا معبر أرجين المصري كانت الساعه يمكن 7 صباحا او ابدا حتى 5 صباحا. أرجين ما كان فيه كراسي، ما كان فيه مويه، يعني انت كان دار تقعد في الارض او تمشي تقعد في الشمس برا في الزلط مع البصات وكذا. بس 17 ساعة القضينا دي كانت احنا بس مستنيين جوازاتنا تتختم. فالحمد لله يعني طلعنا من جوازاتنا دخلنا على اسوان، قررنا نقضي. يعني لما دخلنا اسوان كانت ما يعادل الساعة 1 صباحا او 2 صباحا، فقررنا نقضي ما تبقى من الليلة دي في هوتيل. لقينا اول هوتيل دخلنا فيه واجرنا غرف قعدنا فيها، وتاني يوم اتحركنا على القاهرة. وصلنا القاهرة الحمد لله، يعني والدتي كان يعني هي زولة تفكير بعيد، فكان اشترت شقة هنا في القاهرة من 2021 وإحنا بنجي نصيف فيها من 2021. فلما جينا القاهرة جينا بفهم إن إحنا ضامنين عندنا شقة هنا لينا إحنا عارفين حنقعد فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نسيبة عبد الله من الخرطوم، حاليا في كوستي وافدة. هنتكلم عن السبب اللي خلاني أقول وافدة، وعن معاناتي مع الحرب، وعن كيفية التعامل مع هذه الفاجعة، وإنه قدر شنو نحن كشعب سوداني عشنا مأساة حقيقية إنسانية، وقدر شنو أنا عانيت معاناة علشان أنا أصل للمكان أنا وصلته ده. نبدأ بأنه كان يوم عادي جدا، ما كان فيه أي حاجة زي أي يوم، وبدت المناوشات وافتكرنا إنها زيها زي أي مناوشات بتحصل بين الدعم والجيش، وإنه حتنتهي بعد كم ساعة أو حتنتهي في نفس اليوم. بس اكتشفنا إنها ما زالت مستمرة وإنها ما زالت في زيادة لحد ما وصلت لفاجعة، وصلت لكارثة وطنية. وصلنا لمرحلة إنه بقينا نحاول إنه نكذب روحنا إذا كانت حتستمر أو حتنتهي في لحظة، كونه أنت ما تكون حاسس بأمان ولا شاعر به بأي صورة من الصور في بلدك في بيتك في موطنك. نحن ناس الخرطوم بنحس إنه الخرطوم هي بلدنا، بري ما بنقدر نعيش، وده الحاصل، ده الحاصل لنا. نحن برا الخرطوم ما شايفين إنه نحن قادرين نتأقلم لحد هسي. هسي الحرب ليها 3 أو 4 شهور، لا ماشي لي 5، هي وصل السنة باحتبار ما يكون، كنا نحن ما قادرين نعيش، ما قادرين نتأقلم مع الوضع الحالي لها سنة، ما حاسين بالأمان. قررنا إنه نحن نطلع، طلعنا في أزعف ظروف ممكن بني آدمين يطلعوا فيها، خصوصا إذا كانت أسرة ما معها راجل. أمي عافرت بكل الطرق إنها تطلعنا من مكان حست فيه إنه ما حتلقى الأمان، ما حتلقى الأمان، إنه مش إنه حتموت، هي حتموت إذا ربنا كاتب لها، لا من إنه تعرض. الحاجة الوحيدة شايفاها إنها مهمة في حياتها للإجتهاد، الانتهاك اللي هم أن إحنا بناتها، انتهاك حرمات، انتهاك لفظي، انتهاك يعني كان تحت الفضائح في الخرطوم. أمي عافرت بكل الطرق، حاولنا نطلع في وقت ما كان معانا قروش فيه، نحن عانينا في الطريق، بقينا ماشيين وما فاهمين أي حاجة، ماشيين مسافات يعني قريبة ربع ساعة ونص ساعة برجوعنا، لحد ما لقينا وسيلة تودينا جابتنا مكان المواصلات. عافرنا فيها بكل ما أوتي من قوة، ما في أي طريقة بتوديك مكان تاني في بلدك او اهلك او حتى المكان اللي انت جيت منه، لا اضطرينا انه نحن جينا مكان احنا ما بنعرفه اي ناس. كيف جينا، كيف تركبنا المواصلات كيف لحد هسي ان احنا طلعنا من هنا جينا. انا ما اعرف الا ان امي كانت حابة انه تطلعنا من المكان ده باي شكل من الاشكال. يعني انا حاسة انه بدعواتها انه ربنا كتب ليها انه احنا نطلع هي طلعتنا. يعني احنا طالعين بسير نفرين تقريبا واحنا اربعة. كانت مأساة حقيقية. ركبنا وجينا على كوستي مكان ما بنعرفه ناس ما بنعرفهم، بيئة جديدة، حتى الهواء كان جديد علينا، طريقة التعامل كل شيء كان جديد. عانينا في البداية قعدنا مع ناس ما بنعرفهم، ما ارتحنا ولحد هسه ما مرتاحين. حاولنا نحصل على روحنا بكل الطرق. لما ما لقيت انه في طريقة ولقيت انه الوضع ماشي لي اصعب، اضطريت انه انا امشي والجأ لمراكز الايواء. قاعدين في مراكز ايواء شوية الوضع بقى احسن من نواحي ايجابية، بس النواحي السلبية انه كل شيء فيه سيء من ناحية العلاج من ناحية المرض. بس رغم كده بنحمد الله جدا انه نحنا طلعنا من هناك، وانه نحنا طلعنا من فاجعة بجد ما معروف اصلا هتستمر لمتين. وده كله بيهون لما انت تعاين للشخص اللي هو عافر عشان انت تصل للمكان ده. انا مبسوطة جدا من عايل لامي والقى انها هي حست انه في انتصار، انها هي منتصرة كونه طلعتنا، طلعت الحاجة الوحيدة شايفة انها مهمة لها، طلعت من غير ما تفكر في اي حاجة. هي كانت خايفة انه يحصل فينا شيء سيء. الحرب ديات من عند ربنا والحمد لله. اما اللي بيحصل فيها دي حاجة احنا من غرير، يا اما نقعد يا اما نطلع. والحمد لله انه احنا عندنا ام زيها وطلعتنا من مكان زي ده برغم الصعوبات اللي كانت فيه، برغم انه ما كان عندنا قروش، برغم انه ما كان معانا ولا اي حاجة ولا اي وسيلة ولا اي شيء. تخيل نطلع من المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه ونجي المكان ده. ولحد هسي انا بشكر ربنا جدا انه احنا طلعنا، وانه ربنا لطف بأمي وخلاها تحس بالانتصار هي حاسة به.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين. الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها. عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض. الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفايرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها agent، فيها host، فيها environment اللي هو المسبب و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان احنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض و الهوست أو الآوي بتاعت المرض أو العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا إذا اعتبرنا إنه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات أو الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت او على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل او الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الانسان ذات المصاب، لانه البكتيريا دي بتعيش جوا الانسان، والانسان بيمشي بيتبرز مثلا في العراء او في الموية او كده، بعد ذلك بيتم نقله او انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضه غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضه من الحياة الضرورية في إنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي احنا عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بيها نقدر نعمل كنترول للانفايرومنت او للبيئه. برضو نظافه الكوش والحتات بتاعت الاوساخ وحرقها برضو من الحاجات الاساسيه اللي احنا بنعمل بيها السيطره على البيئه. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمه جدا، انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئه. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاث حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبرزوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله ياخد يجيبوا أدوات زي الكواريك والكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي، عشان الناس تشيل بيها والأدوات بتاعت النظافة، الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بيها، يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.